أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة آل عمران في الآية من الآية 190 إلى الآية 192: بسم الله الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. طبعا هذه الآية المباركة هي الآية التي قال عنها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: ويل لمن لاكها بين فكيه ولم يتدبر بها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، كناية عن كل أحواله، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. طبعا التفكر السابق كان تفكر في ماهية الأشياء، في ماهية خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. أما هنا تفكر في الغاية من الخلق، لذا قال: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. نظروا إلى الغاية، سبحانك محل الشاهد، فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. باعتبار ثنائية الإنسان من جسم وروح أو من مادة ونفس، فلا بد من ثنائية النعيم ومن ثنائية العذاب ومن ثنائية النقمة. أما من ناحية قسمي النعيم أو النعيم بمصداقيه المادي والمعنوي فقد تقدم الكلام عنهما. أما الكلام عن العذاب المادي فكذلك تقدم الكلام عنه. والكلام عن العذاب المعنوي هو بحثنا اليوم. الآية المتقدمة نصت على دعوة أو على دعاء من أولي الألباب، وأولي الألباب تعبير أشد من ذوي العقول أو من ذوي الأفهام، إنه ما بيكفي إنك بس أنت عم تفكر، إنما أنت تسبر غورة ولب الأشياء. هؤلاء عندما سبروا لب الأشياء وعرفوا ماهية السماء والأرض وماهية ما له الدخل في حياة الإنسان من جهة، وعرفوا الغاية التي من أجلها خلق الله هذا الكون، دعوا الله جل وعلا. دعاؤهم كان حينئذ منحصر في شيئين: الشيء الأول هو الدعاء بالوقاية من عذاب النار، الدعاء الثاني أو الشق الثاني من الدعاء هو الدعاء من أشد أنواع العذاب، وأشد أنواع العذاب هو الخزي، والخزي هو المصداق الأول من مصاديق العذاب المعنوي. بالواقع الخزي حال كونه أشد أنواع العذاب معنيته شو؟ معنيته هو الافتضاح بذل. الافتضاح ناشئ من الفضيحة، والفضيحة هو كشف الحال، لكن مش كشف حال خير، إنما كشف حالي سوء، لأنه إذا بيكشف الإنسان عن حالة خير عنده ما بيقول حينئذ والله فضيحة خرجت من لدنه. الفضيحة بتتضمن معنى كشف سوء في ماهيته، في خلقته، في خلقه، أو في أحواله، أو في أفعاله. بذل حال كون هذا الكشف بيجيب لك ذل، بيجيب لك ذل بنظرك، يوجب الذل حينئذ بنظر الناس، يوجب الذل بمنظار العقل، بمنظار الضمير والفطرة، بمنظار الشرع، بمنظار الله جل وعلا. لذلك بتلاقي من باب المثال أن الحر في الدنيا، والحر في الدنيا قد يكون غير متدين، غير متمسك بشرع، لكن متمسك بشيء من القيم الاجتماعية التي فيها نوع من أنواع القيم الإنسانية. بتلاقيه أنه بيصبر على أشد أنواع العذاب، وبيصبر على أشد أنواع المرارات في الحالات الفردية من فقر أو مرض أو غيره، وبيصبر على هذه الأمور في الحالات الأسرية بينه وبين زوجته أو بينه وبين ولاده، وبيصبر على هذه الأشياء في الحالات الاجتماعية بينه وبين أبويه أو بينه وبين أخته أو بينه وبين جيرانه أو بينه وبين أهل قريته أو كل شخص له مدخلية معه، وفي شيء من العلاقات المؤلمة بيناتهم. بتلاقي انه الحر بيصبر على كل هذه الاشياء من اجل ان لا يفتضح حينئذ امره، ومن اجل ان لا يكشف من سوء في هذه الامور التي قد تقدمت. الحر اذا صبر على كل هذه الامور بيصبر مش من اجل والله الثواب الاخر، مش من اجل الفرار من العقاب، مش من أجل المدح العقلائي، بيصبر فقط من أجل أن لا تقع شماتة من الناس، ومن أجل أن لا يكشف حينئذ حاله. لذلك بتلاقي هذا الحر نفسه أنه بيتحمل كل شيء، بس ما بيتحمل السجن، لأن السجن فيه فضيحة حال من أحواله، قد يكون سجنه بسبب سوء حاله المادي. بتلاقيه بخاضب بالليل وبالنهار، بتلاقيه بيعمل المستحيل من أجل أن يسد الديون حتى لا يدخل السجن، لاعتبار أن دخول السجن فضيحة وكشف حينئذ لحاله بنظر الناس، حال كون هذه الفضيحة هي فضيحة فيها معنى الذل بنظر الناس. طبعا من باب المقابلة لحتى نفرجيك انه عصر ما عصر قلب الاسلام فيه رأسا على عقب، وكفئ فيه اناء الاسلام، كفئ بمعنى قلب، اصبح الحق فيه باطلا والباطل فيه حقا. بتلاقي انه الناس او غالب الناس غير المتدين منه هي بتصير تسرب ما يوجد في أحوالها وفي علاقاتها من أمور توجب الفضيحة، بتصير هي تسربة فقط وفقط لأنهم بيحبوا أن الناس يحكوا عنهم، بيحبوا والله أن يكونوا تحت أنظار الناس، وأن والله يكون هو النجم اللامع في المجتمع، وإن كانت هذه النجومية أو هذا اللمعان ناشئ حينئذ من فضيحة أو ناشئ من كشف حال سوء حينئذ عنده. إذا أريت أحوال السياسيين أو أريت أحوال الفنانين أو أريت أحوال الأغنياء أو أريت أحوال المطرفين، مو شرط أنك تقراهم بسطر، لو أريتهم ببصر بتلاقي أنه هن وراء الكثير من الأمور اللي بتصدر عنهم بس من أجل أنه يبينوا عند الناس أنه هن أصحاب شيء، مع انه هالاشياء اللي هن عم يسربوها هي بالواقع فضيحة لأحوالهم وأفعالهم. مثلا انه السلطان بيقول لك انه انا اعدمت كذا واحد بعهد، او انه انا كنت السبب في انه منعت زيد وعبيد وفلان وفلان عن الوصول عن مقاربه، ليبينك قديش هو قدرته بيكون عما يفضح حاله باشياء ثيني من ناحية اذية الاخرين، من ناحية ظلم الاخرين وهكذا. الشباب في حال الشباب بتلاقي انه بيسربوا اشياء عن احوالهم وعن علاقتهم ما يوجب الفضيحة حينئذ لأنفسهم في العلاقات غير المشروعة، بدعوى أنه هذه بتثبت لهم رجوليتهم أو بتثبت لهم إنسانيتهم أو بتثبت لهم قوتهم، مع أنه هذه بالواقع فضيحة يجب الهروب منها، لا أنه يجب أو أنه يجوز أو أنه حينئذ يحسن من الإنسان أنه يكشف هذه الأمور عنه. بالإضافة إلى الفضيحة في ذل عند أهل الدنيا، بتلاقي أيضا عند أهل الدين. تعال نحكي عند أهل الدين. أهل الدين كمان بيكشفوا عن أحوالهم، بيكشفوا عن علاقتهم مع ربهم، بيكشفوا عن علاقتهم مع الآخرين، بدعي ليبينك إنه هو إله مقام شامخ أو يد طولة أو إله مجاهدة طويلة. وطبعا كل عبادة إذا كشف عنها وكان السبب في الكشف عنها نفس الفاعل فهذا مما يوجب حينئذ العجب بالفعل إن لم يوجب الرياء، وإن أوجب العجب فقد فالعجب يبطل الثواب، وإن أوجب الرياء فالرياء يوجب العقاب، وكل منهما حينئذ بيكون على خلاف مقصود المتدين وعلى خلاف مقصود الدين عندما شرع حينئذ هذه الأمور كلها. على كل من، فإذا كانت الفضيحة في الأمور الدنيوية بشيء من الأشياء ولو بالسجن مما يهرب منه الحر، فكيف بالفضيحة على مرأة ومشهد من جميع الخلائق أمام كل الملائكة تحت مرأة ومنظر من الله جل وعلا، أنه يكشف حاله وحال كون هالكشف فيه ذل إله وفي انكسار لمعنويته. طبعا الفضيحة في الدنيا مهما امتدت الى وقت بتنتهي عنده وبترجع بتتبدل الاحوال او بتختلط الاحوال بعضها في بعض. مع هذا الاختلاط ممكن تمرق حالك عند غالب الناس او عند ناس ما بتعرفك، بس اذا انكشفت انت في الاخرة وافتضحت عند اي جهة اخرى غير جهة الله حتى تسوق نفسك ما فيك تسوي نفسك. فالفضيحة إن تمت في الآخرة هي فضيحة أبدية، حال كون هذه الفضيحة فضيحة تحت مرأة ومسمع من الله جل وعلا. لذا كانت دعوة أولي الألباب إنه الابتعاد عن الخزي، لذا قالوا فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. هذا النوع الأول من أنواع العذاب المعنوي. النوع الثاني من أنواع العذاب المعنوي هو الغم. يقول الله جل وعلا في سورة الحج في الآية 22: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. أمر بالإذاقة. بالواقع بالإضافة إلى جميع أنواع العذابات النارية المحيط بالجسد هناك غم يأكل القلب، والغم غير الهم، كل منهما يشتركان في أمر. الأمر المشترك هو أن القلب يقبل على هذا وينشغل به. إذا اشتغل القلب بأمر ما حال كون هذا الأمر فيه سوء فلا يخلو إما أن يكون هم أو أن يكون غم. لكن إذا كان مع نديمي بسموه غم، إذا كان من دون نديمي بسموه حينئذ هم. لما أنت بتنشغل في أمور مالك الاستقبالية بسموه مهتم مهموم لأمر المستقبل، أما إذا كنت أنت مهموم لأمر ماضي وانتهى ومع ذلك بتظلك تفكر فيه وبتشغل قلبك فيه وبتشغل جميع حواسك فيه وتتأذى منه وتتألم منه، ما عادش بيسموه هم، بيسموه حينئذ هم. هذا الإنسان في النار بالإضافة إلى جميع أنواع العذاب بده يهرب، بس ما بده يهرب من النار من عذاباته، بده يهرب من النار من الغم الموجود في قلبه. والآية صريحة، كلما أرادوا أن يخرجوا منها بسبب أي شيء، قال من غم، ما قالش بسبب أنواع العذابات. من هون بتشوف مقدار ألم الغم الموجود في داخل قلوبهم. الغم ناشئ من أنه هذه الدنيا كانت مرة واحدة بالنسبة إليهم، مش مرتين، لحتى أول مرة الواحد يجرب وبالمرة الثانية حينئذ يعتبر ويشتغل تبعا للاعتبار. هي نفس وحدة مش نفسين، حتى والله يجرب بنفس وبالنفس الثاني والله يعتبر. من هنا لما بيدخل النار وبتبين انه كل حياته مضت سدى، مما لا شك فيه ان الندم سيأكل قلبه، لكن هذا الندم الذي سيأكل قلبه سيؤلمه ألما أشد من جميع أنواع الآلام المتلقية أو التي يتلقاها الجسد. لذلك بده يهرب من النار بسبب الغم وليس حينئذ بسبب بقية أنواع العذاب. النوع الثالث من العذاب المعنوي الازدراء، الاستخفاف، الاحتقار بأهل النار. قال تعالى في سورة المؤمنون في الآية 107: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمت. الآية 107 والآية 108. الخسء كلمة تستعمل لطرد الكلب. بتلاحظ أن اللغة العربية هي لغة كاملة، وبالإضافة إلى كمالة بتلاقي ببعض المعاني أو بعض الأمور إلى عدة ألفاظ. من جملة كمالة أنه لكل شيء وضع في اللغة لفظ. ما كان اللفظ الذي يستعمل لطرد الإبل هو عينه الذي يستعمل لطرد بقية أنواع الحيوانات، بل كل حيوان لطرده حينئذ هناك لفظ. من جملة الألفاظ التي تستعمل لطرد الكلب هو الخسء. لفظ الخسء لا يستعمل في مخاطبة البشر بعضها في بين بعضهم البعض إلا من باب الاحتقار والازدراء من والازدراء بهم، مثل ما أنت بتحتقر الكلب وتزدريه لما بتطرده بهذه الكلمة إخساء، كذلك لما أنت بتصد على الآخرين في مقام الكلام أو في مقام الطلب بتقول له إخساء، فأنت عم تنزله منزلة الكلب. لما عم تنزله منزلة الكلب أي احتقار وأي ازدراء رح يكون أعظم من هذا التنزيل المنزل منزلة الحيوان ومنزلة حيوان النجس عينا، وأيضا منزلة حيوان حينئذ تستقبح النفس النظر إليه وتشمئز النفس من التمثيل حينئذ به. بما أنه قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، القول لمن؟ القول لله. هذا الله الرحمن الرحيم الرؤوف، كل صفات الرحمة والمغفرة التي هي فيه، ونحن الآن نعتمد على هذه الأمور، على هذه الصفات. لذلك كل واحد منا في أي حال من حالاته، سواء كان في حال الشباب أو الكهولة أو الشيخوخة، في أي مجال، سواء كان مزارع صناعي رجل دين، في أي فعل من الأفعال مباشرة ينظر إلى رحمة الله جل وعلا، بيقول لك ما الله رحيم، حتى لو أخطأت بيعتمد دائما على رحمة الله، وبيكون هذا الاعتماد على رحمة الله سببا في إقدامه على المعصية. بالواقع بيكون هنا في مقام الاستخفاف بالله جل وعلا وليس في مقام الاعتماد على رحمة الله جل وعلا. طيب ما بال الله الرحيم الغفور
الذي ينشر رحمته يوم القيامة حتى يطمع في رحمته إبليس، بيقلهم لأهل النار اخسأوا فيها ولا تكلمون، يعني ما عادش تدعوا لي، بإعراض عنهم حينئذ بالتمام. السبب حينئذ بالإعراض لأمرين: الأمر الأول لأنهم غير صادقين في هذه الدعوة، لأنهن ادعوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا، يعني أخرجنا منها إلى الدنيا، بدليل قوله فإن عدنا، يعني فإذا رجعنا نعمل عمل سيء فإنا ظالمون، ساعتها نستحق الظلم، ساعتها نستحق حينئذ هذا العذاب. يقول المولى أنه هذه الدعوة منهم، مع أنه هن ذاقوا العذاب وشافوا مش بس عذاب جهنم، شافوا عذابات يوم القيامة، شافوا عذابات البرزخ، شافوا عذابات الموت، مع ذلك يقول المولى أنه بدعوتهم لو رجعناهم للدنيا ما رح يرجعوا مؤمنين. وهذا ما قاله المولى جل وعلا صراحة في سورة الأنعام في الآية 27 إلى الآية 28: ولو ترى إذ وقفوا على النار قبل ما يدخلوا النار فقالوا يا ويلنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. عم يدعو الويل على أنفسهم لو يردوا إلى الدنيا، ولو ردوا إلى الدنيا ما بيكذبوا بآيات الله وبيكونوا حينئذ من المؤمنين. يقول المولى في تتمة الآيات: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. ومحل الشاهد: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. السبب مما لا شك فيه أن الإنسان بتسأل، طيب شو السبب؟ أنه الإنسان رأى بأم العين كل أنواع العذاب، والمولى يخبر أنه لو رجع بده يرجع للذنوب. هل لأنه مش متيقن بوجود جهنم؟ هل لأنه مش متيقن بوجود الله؟ هل مش متيقن بوجودي بتحقق وعيد الله جل وعلا؟ كل هذا متيقن فيه، بس بالمقابل إذا رجع بده يرجع لنفس الديدن الذي من أجله أذنب في المرة الأولى. الديدن هو النظر إلى رحمة الله. هلا نحن مؤمنين، بتلاقينا ما بننظر إلى عذاب الله، ما بننظر إلى عدل الله ولو مرة واحدة بحياتنا، بس حاطين باب رحمة الله قدام عيننا ومنقول ما الله غفور رحيم. ما هذا كمان لو رجع مرة تانية رح يقول الله غفور رحيم، ورح يرجع يشتغل تبعا لشهواته وتبعا لهواه وتبعا حينئذ لما اشتغله في المرة الأولى. لذا قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. عشان هيك قال لهم اخسأوا، انه ما بتستحقوا انتوا. بيبقى قال: ولا تكلمون، لانه رد عليهم بدعوتين. هذا الرد بدعوتين لسببين: السبب الاول الخسأ باعتبار عدم صدقه، اما عدم التكليم انه ما تكلموني، لانه ما كانوا يكلمون عباده المؤمنين في الدنيا، كانوا يستكبرون على عباده بسبب ايمانهم، وهذا ما تكشف عنه بقية الآيات في سورة المؤمنين. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، علل عدم التكليم: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فالمولى جل وعلا عمل: أنتوا استكبرتوا عن عبادي بسبب إيمانهم، ما أنه استكبرتوا عنهم بسبب إنسانيتهم، ما استكبرتوا عنهم بسبب القاسم المشترك بيناتكم ولو كان كبر، إنما استكبرتم عنهم بسبب إيمانهم بي، فهو بالواقع استكبار علي. لما كان بهذا الداعي فكذلك مثل ما أنتم ما كلمتم عبادي، لو بالواقع عدم تكليم لله جل وعلا، فالله في يوم القيامة لن يكلم هؤلاء المستكبرون على الله جل وعلا. لذا قال: ولا تكلم. النوع الرابع: بما انه من هني العباد اللي كانوا هني يستهزئوا فيهم وكانوا يتخذوهم سخريا، سيأتي الان بحث فيما بعد. النوع الرابع من العذاب هو اللعنة الدائمة عليه. يقول الله جل وعلا بالنسبة إلى هذا النوع الرابع: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. المنادي أصحاب الجنة والمنادى أصحاب النار، أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. الله وعدنا بالجنة وهينا فتناها، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ والله بالنسبة للنار ما وعد، أوعد وعيد. من هنا تستكشف أن الوعد يطلق على ما فيه الأمل، على ما فيه الخير، وأيضا على ما فيه الشر، بدليل قال: فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ والله وعد أهل المعاصي بالنار على نحو الوعيد مش على نحو الوعد. فأهل الجنة تتمت نديعهم: فهل وجدتم لأهل النار ما وعد ربكم حقا؟ قالوا أصحاب النار: نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. بالواقع بالنسبة إلى هذه الآية المباركة، مثل ما عم يتفضل الشيخ أن المنادي هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه.
الله صل على محمد.
الآية عبرت قالت: فأذن مؤذن. هنا أذن بمعنى أعلم، مؤذن يعني مخبر، أخبر مخبر. طيب إذا المخبر أخبر عن من؟ أخبر عن الله جل وعلا. ولا لو كان الله نفسه هو اللي عم يقول، ما في داعي يقول فأذن مؤذن، لكان مثل سورة المؤمنون أسند الفعل إلى ذاته، قال: لا تكلموا إنه كان فريق من عبادي. فبيسند الفعل إلى ذاته، ما بيسند الفعل إلى صفة حينئذ خارج عنه. لما أسندها إلى صفة خارجة عنه، فإذا هناك شخص آخر ذو شعور ذو عقل ممكن قابل أنه يتحمل التكليف من الله جل وعلا ويؤديه لهذا التكليف. فأذن مؤذن أي أخبر مخبر. هذا المخبر هنا يخبر عن الله جل وعلا في هذا المقام، بينهم بين أهل الجنة وبين أهل النار، يعني واقف هو على حد فاصل بين الجنة والنار. اللعنة الله على الظالمين. هذا المؤذن هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والأخبار في ذلك كثيرة، منها ما ورد عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في قوله: فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين، قال المؤذن أمير المؤمنين علي عليه السلام. في خبر ثاني كذلك في البحار الجزء الثامن صفحة 236، الخبر السادس والسابع، هذا السابع، عن علي عليه السلام يقول: أنا يعسوب المؤمنين. واليعسوب هو ذكر النحل. أنا يعسوب المؤمنين وأنا أول السابقين وخليفة رسول رب العالمين، وأنا قصيم الجنة والنار. قصيمة إنه بيقول للجنة هذا لإلك، وبيقول للنار هذا لإلك، أو بيقول للنار هذا لإلك وهذا لإلي، لأنه هو من أهل الجنة. حتى لي يكون عمالي نخبر عن نفس الخبر، الخبر وارد إنه أمير المؤمنين بيصير إلا للنار، هذا لإلك وهذا لإلي، هذا لإلي يعني بده يفوت على الجنة. وأنا قصيم الجنة والنار محل الشهد، وأنا صاحب الأعراف. بالواقع أذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين، معناته أنه واقف على الأعراف. بما قبل الدخول في مسألة الأعراف، هنا اللعن بمعنى الطرد، ومش أنه بس هون، في كل الموارد استعماله اللعن هو بمعنى الطرد. الطرد عن رحمة الله جل وعلا، هنا طرد عملي، انه الله امير المؤمنين عمالي خاطب اهل النار اخبارا عن الله جل وعلا، بيقولون انتم مطرودون عن رحمة الله، مطرودون دائما. هذه معنى لما انت بتلعن، تلعن بمعنى انك عم تطلب من الله ان لا يدخله جنته، ان يدخله النار. هذا معنى اللعن، مش معنى اللعنة السب والشتيمة مثل ما البعض حينئذ بيحاول إن يفسر لما الشيعة تلعن مبغضي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. طيب طبعا أي عذاب أشد من الطرد الدائم عن رحمة الله؟ ولكذلك لما أهل النار أهل عقل لما هو يعيش بالمكان مع كل العذابات وعما يدرك انه بعيد عن رحمة الله ما كذلك عما يتأذى، وهذا نوع من انواع العذاب المعنوي. بالواقع بالنسبة الى هذه الآية المباركة، طبعا الى هنا منكون انتهينا عن اقسام العذاب المعنوي، بيبقى انه هناك مباحث تتعلق بالنار او بالاحوال النار وأهلها وأحوال الجنة وأهلها. من جملة هذه الأحوال مسألة الأعراف ومسألة أهل الأعراف. من جملة هذه المباحث مخاطب البتم بين أهل الجنة وأهل النار. أهل الجنة بيحكوا مع أهل النار بشيء، وأهل النار بيحكوا مع أهل الجنة بشيء آخر. هذه المباحث أوردت مرة واحدة في الكتاب وهي في سورة الأعراف من الآية 42 إلى الآية 51. يقول المولى جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الآية المباركة على نحو الإجمال بتقول أنه السبب في دخول الجنة مش الإيمان فقط، والإيمان مع العمل الصالح، هذا من جهة. من جهة ثانية الآية المباركة بتقول إنه الأعمال التي تدخل الجنة أعمال تحت القدرة قادر الإنسان يعملها، فدعوة إنه ما في حدا يفوز وما في حدا ينجى وما حدا بيقدر على النجاة من وساوس الشيطان ومن تسويلات الشيطان. لذلك بيقول لا نكلف نفسا إلا وسعها. الأمر الثالث بيقول إنه هؤلاء أهل الجنة وإذا دخلوا الجنة بيتخلدوا فيها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الآية الثانية الآية 43 من سورة الأعراف: ونزعنا ما في صدورهم من غل. تتغير نفوسهم، ما بتضل بنفس ماهيتها الدنيوية. هذه النفس في الدنيا مع كل التهذيب والتكميل لها ومع كل العمل الشرعي لتأديبها بتضل النفس حينئذ تميل إلى الانحراف. من جملة الانحراف التمرد من جملة في على مقام الله. من جملة الانحراف الحسد. هلأ هناك لا تمرد لأنه ما عاش فيه تكاليف، وأنت بتوصل من خلال البرزخ وبيوم القيامة بتوصل إلى شخصية من العبودية معين بتوصل عندها بحسب المقتضى اللي عندك، ما عادش فيك تتجاوزها، انتهت، ما عادش في معنى، لا فيك تتراجع ولا فيك بعد تتقدم وتتكامل اكثر، تتخذ نفسك صوره فعليه من العبوديه. عشان هيك المولى جل وعلا ما تكلم عن هذا الانحراف النفسي. شو ضل؟ ضل انك رح تفوت انت جماعه من المؤمنين على الجنه، ورح تلاقي في جماعه اعلى منك رتبه، ولما بتلاقي في ناس اكثر منك نعمة في شيء طبيعي انه ممكن نفسك تميل للحسد، انه بس تلاقي واحد اعلى منك رح تميل للحسد. لذا قال ونزعنا ما في صدورهم من غل، بيبقى انه خص انه النزع لكل الميول البشرية بين بعضنا البعض، اما بيننا وبين الله ما عاش في داعي لانه اتخذت النفس صورة فعلية لإله. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. ولآخر دعوة أهل الجنة هو الحمد، مثل ما أول كلام الإنسان المؤمن بالصلاة هو الحمد، الحمد لله رب العالمين، فكذلك آخر دعائه في الجنة هو الحمد لله رب العالمين. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. هذا مما يكشف على انه هذا الحالة الإيمانية اللي انت عليها مش بجهدك، وانما هي بسبب او بتوفيق من الله جل وعلا. لذا قال الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أهل الجنة نودوا من قبل مين؟ نودوا من قبل الله. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها. إنه مثل كالميراث، الميراث إنه لا تنزع منك فيما بعد. أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وإذا كان على بالك مرة نحن ابتدأنا بها الآية بالضبط لحتى نبين انه دخول الجنة او الجنة الى ارتباط بعملك. ما فيك تدخل الجنة وما يكون لك شيء من العمل، ولو على صعيد العقائد يا اخي، ولو على صعيد ولاية امير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. هي بالنسبة لحال اهل الجنة. ثم بيبتدئ اهل الجنة بخطاب اهل النار. ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار، الآية اللي حكيناها، أم قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. شوف جواب أهل النار بانكسار وذل. والدليل عليهم من نعيد البلاغة أنهم أجابوا بالإجابة من دون تبرير ولا تعليل. لما الواحد بتقى في موقف ضعيف في الدنيا، ولما أنت بدك تستدرجه ليعترف بضعفه، بتلاقيه أنه بيعترف بضعفه بس بيبرر. لما بيبرر معناته بعد فيه شعب من الكبر، ما بده يسلم معك. لكن لما بيسلم من دون ما يتكلم اي شيء، معناته انه هو انكسر، يعني انه هو مذلول قدامك. لذا قالوا نعم، اجابوا بنعم من دون تبرير. فاذا كشف حديثا عن انكسارهم امام اهل الجنة. قالوا نعم، فاذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. من الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله. مو شرط الصد عن التوحيد، بجهل صد عن التوحيد. ممكن انا وانت نصد عن امر من معروف او عن ترك منكر من باب اخر، بالفروع او بالاخلاق او بالاداب او بالسلوك، فبيكون هو صد عن سبيل الله ايضا. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. انه ما بدن اياها مستقيمة، بدن اياها تبعا لشهواتهم، تبعا لاهوائهم. هلأ بالله عليك حتى عند المؤمنين، مش كل واحد عندنا موقف خاص ماخذ الدين فيه بموقفه من ناحية معتقده وهواه وشهواته وطبقته وثقافته. ما حدا بياخذ الدين مثل ما هو، الا بده اياه بموقفه هو، بده اياه عوج. ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما، هل محل الشهد، وبينهما حجاب. والحجاب هو الستر، هو السور، ولا رح يجي معنا السور. وبينهما حجاب ستر. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسماه. انه على الأعراف رجال بيعرفوا أهل الجنة بصفات وسماهم وأهل النار بصفات وسماهم. يعرفون كلا بسماهم. بيبقى أهل الأعراف هني ونادوا أصحاب الجنة. أهل الأعراف بينادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، لم يدخلوها، بيسلموا عليهم قبل الدخول وهم يطمعون، يعني يطمعون بالدخول. لأنه يعني وإن كنت أنت من أهل الجنة بس أنت ما يعني لا تطيق الصبر، بدك ايش وايش وانك انت تدخل حينئذ الجنه. أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. واذا صرفت ابصارهم، اهل الجنه اذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. هذا بالنسبه لنداء اهل الاعراف لاهل الجنه. ثم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم من أهل النار، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم، هل جمعتوه بالدنيا من مال وثروي وجاه وسلطني وزعامي وآثار، شو عملتكم؟ قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء بشيروا إلى جماعة معه، انه عم يخاطبوا اهل النار، أهل الأعراف إنه عم يخاطبوا أهل النار بيشيروا إلى جماعة معهم بيقولون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، إنه هؤلاء الله ما بده يرحمهم، ادخلوا الجنة. أهل الأعراف هن اللي بدخلوهم الجنة، لولا وقفين معهم، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. هذا خلصنا من أهل الأعراف، وخلصنا من نداء أصحاب الجنة، بضل نداء أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله من الطعام، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. بالواقع أنا فسرت الآيات تبعا لتفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي، بيبقى بس فاتني شيء لأنه أنا ما كنتش عم أقرأ نفس النص، كنت عم أقرأ غيبا. نفس النص هو وهم يطمعون أن يسفلوها، الطمع هنا طمع يقين، مثل قول إبراهيم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أما بقية الأمور اللي أوردها صاحب المجمع البيان أنا ذكرتها، بيبقى أنه طبعا في هناك نكات بلاغية، يعني بدأ شيء من الدربي على بعض قواعد البلاغة ما في داعي حينئذ لذكرها الآن. يصح البحث بعد هذا الكلام أنه الأعراف ما هي، أين موقعها، من هم أهلها، ماذا، من هم الأشخاص اللي بيتشفعوا فيهم وبيدخلوهم الجنة. بالنسبة بالواقع إلى الأعراف، الأعراف مثل ما قلنا أنه هو ستر، هو شيء قائم بين أهل الجنة وأهل النار، والآية المباركة المتقدمة قالت وبينهما حجاب، وهذا الحجاب المولى جل وعلا تكلم عنه بوضوح في سورة الحديد في الآية 13 و14، فضرب بينهما بسور، انه كاشف انه هذا السور مش موجود قبل، ساعتها الله بيضربه، فضرب بينهما بسور له باب باطنه فيه الرحمة، من جهة اهل الجنة واهل الاعراف في رحمة، وظاهره من قبله العذاب، من قبل النار، من قبل اهل النار العذاب، ينادونهم الم نكن معكم، اهل النار بينادون الم نكن معكم، قالوا بلى ولكن فتنتم انفسكم. هذا بالنسبة بالواقع إلى الأعراف، إنه الأعراف هو سور بحسب آية الحديد. هذا من جهة، من جهة ثانية لأهمية الأعراف، المولى جل وعلا أوجد سورة في القرآن باسم سورة الأعراف، وهي من الصور الطوال. من جهة ثانية إنه ورد في أهل الأعراف في ماهيتهم 28 خبر، مجموع هالأخبار هلا رح نقول شو، لكن قبل ما نقول لك شو، شوف ما بيعتمد على مصادر أهل البيت شو بيطلع معه، يعني بعبارة تانية روح لعند بقية المسلمين قل لهم يخيم هذه آيات في القرآن، شو إني أهل الأعراف، شوف شو قالوا أهل الأعراف بالنسبة إليهم، بالنسبة إلى الخلاف الواقع عند أهل السنة، اختلفوا على 12 قولا، من جملة هذه الأقوال إنهم أهل الفترة، أهل الفترة يعني أهل الزمان بين الرسل، مثل ما بين المسيح والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء الجماعة اللي عاشوا وما كانت الحجة واضحة في زمانهم بعد تحريف الإنجيل، وما كانت نبوة النبي بعد نزله، فهؤلاء ماتوا ما فيش حجة واضحة، فبيقولوا الله حينئذ بيجعلهم لا في الجنة ولا في النار، بيحطهم بالأعراف خالدين فيها، وكأن أهل الأعراف أو وكأن الأعراف مكان خلود، مع أن الخلود بس بالجنة والنار، وسترى أن الله سيأتي بالموت ويذبح على الأعراف بين الجنة والنار. قول بولو انه اهل الفطرة، قول بولو انهم مؤمنون جن، قول بيقول انه والله قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فلم تترجح حسناتهم حتى يدخل الجنة ولا غلبت سيئاتهم حتى يؤمروا بدخول النار، فأوقفهم الله تعالى على هذه الأعراف لا لكونها درجة متوسطة بين الجنة والنار. قول ان هؤلاء اولاد الكفار، الكافر لانه عاقل ومكلف وكفر بيدخل الجنة، بس ابن الكافر لانه عاقل ولانه مكلف طيب لا بيصدق الحق وكافر حتى نفوت النار، لا بيصدق الحق ومؤمن نفوت الجنة، بقول هذا بنحطه على الأعراف. قول انهم اولاد الزنا، قول انهم اهل العجب اللي عندهم عجب بانفسهم، قول عندهم انهم الملائكة، اهل الاعراف انه الملائكة، والتعبير عنهم بالرجال لانهم يتشكلون باشكال الرجال، قول انهم الانبياء عليهم السلام، قول انهم عدول الامم الشهداء على الناس، قول انهم قوم صالحون فقهاء علماء، بس من هني مسكت عنه، بس بخاف انه هني يطبقوها براس ابو حنيفي والشافع ومالك ويطلعوا هني والله انه هني اهل الاعراف. اهل الاعراف بحسب اخبارنا هم على قسمين، قسم هن اللي بينادوا اهل الجنة واهل النار، وهن اللي واحد منهم سيدهم يؤذن يخبر عن الله بين اهل الجنة واهل النار اللعنة الله على الظالمين. هؤلاء هم الائمة صلوات الله وسلامه. هذا الخبر اللي أورده في البحار جزء الثامن صفحة 337 عن سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعلي أكثر من 10 مرات يا علي إنك والأوصياء من بعدك أعراف بين الجنة والنار، لا يدخل الجنة إلا من عرفكم وعرفتموه، ولا يدخل النار إلا من أنكركم وأنكرتموه. هذا قسم. أيضا من جملة الأخبار خبر سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول جاء ابن الكواء إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال يا أمير المؤمنين وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسماهم، فقال نحن الأعراف نعرف أنصارنا بسماهم، ونحن الأعراف، شوف محل الشاهد بالخبر، ونحن الأعراف الذين لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتنا. ونحن الأعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيامة على الصراط، ولا يدخل الجنة إلا من عرفناه، إلا من عرفنا وعرفناه، ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرنا. هذا قسم. القسم الثاني من أهل الأعراف نفس الشيعة بس عندهم ذنوب، وذنوب واصلة لحد ما كفرتها بلاء الدنيا، ما كفرها بلاء الموت، ما كفرها عذاب البرزخ، ما كفرها وهلة الحشر، ما كفرها وهلة النشر، ما كفرها وهلات عرصات يوم القيامة، ما كفرها الحساب. بعد كل هذا وبعد عليهم حينئذ سيئات، فالأئمة بيقبوا أن يدخلوا الجنة وبيوقفوا على الأعراف ينتظرون ضعاف الشيعة من أصحاب الذنوب من أجل شيئين. الشيء الأول حتى يدخلوهم معهم صح، بس من أجل أيضا شيء تاني لحتى ليوبخوا أهل السنة أهل العام اللي كانوا يستكفون ويزدرون بالشيعة وإنه هولي بدهم يفوتوا على الجنة، هولي هؤلاء المخاطبون من الأئمة على الأعراف لما بيقول المولى جل وعلا عنهم بيقول ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم إلى أن يقول أهؤلاء الذين أقسمتم لن ينالهم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. لذلك من جملة الأخبار على ذلك خبر عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام بيقول الأعراف كثبان كثبان يتلال بين الجنة والنار والرجال الأئمة صلوات الله عليهم يقفون على الأعراف مع شيعتهم. هذا بيقول مع الشيعة يعني مع سلمان. لكن الخبر بيقول وقد سبق المؤمنون إلى الجنة بلا حساب. المؤمنون يعني مثل سلمان وعمار وفاتوا على الجنة خلص. فإذا هن مع أي شيعة؟ مع الشيعة المذنبين. وهذا من جملة الأخبار اللي بتدل على أن لفظ الشيعة أطلق على المحب مش على الشيعي بمعنى الذي لم يعص الله أبدا. قال يقفون على الأعراف مع شيعتهم وقد سبق المؤمنون إلى الجنة بلا حساب. فيقول الأئمة لشيعتهم من أصحاب الذنوب انظروا إلى إخوانكم في الجنة قد سبقوا إليها بلا حساب. وهو قول الله تبارك وتعالى سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. مش أهل الأعراف سابقا أنه خاطبوا أهل الجنة قالوا سلام عليكم ورجعوا خاطبوا أهل النار قالوا عما كنتوا تستخفوا بها فنكاية فيكم من نفوت معنا. فاللي فاتوا قبلوا سلموا عليهم الأئمة مثل سلمان والمؤمنين الكبار قد سبقوا إليها بلا حساب. وهو قول الله تبارك وتعالى سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. ثم يقال لهم انظروا يقال للشيعة أصحاب الذنوب يقال لهم انظروا إلى أعدائكم في النار. وهو قوله وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. هلا الدعاء مش من سلمان دعاء منه منك منكون على الأعراف بسبب ذنوبنا ما راح نفوت الجنة. فندعي الله انه ما يحطنا مع اعداء امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ونادى تتمة الخبر ونادى اصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسماهم في النار قالوا ما أغنى عنكم جمعكم في الدنيا وما كنتم تستكبرون. ثم يقول لمن في النار من اعدائهم هؤلاء شيعتي وإخواني الذين كنتم أنتم تحلفون في الدنيا أن لا ينالهم الله برحمة. فتقول الأئمة لشيعتهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الخبر الأخير هو خبر عن أبي عبد عن أبي جعفر الباقر عليه السلام عن قول الله وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسماهم قال أنزلت في هذه الأمة والرجال هم الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وسلم. قلت فما الأعراف؟ قال صراط بين الجنة والنار فمن شفع له الأئمة منا. الإمام عم يقول الأئمة منهم فمن شفع له الأئمة منا من المؤمنين المذنبين نجا ومن لم يشفع له هوى. بالواقع هذا الخبر بدل على أنه آخر مقام للشفاعة والمغفرة هو مقام الأعراف قبل دخول الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم الجنة. ندعو الله جل جلاله أن يشملنا بشفاعة النبي وشفاعة آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن لا يميتنا إلا على ولايتهم وإلا على حبهم وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. بما طبعا بقية الأبحاث التي تتعلق بمباحث ثانوية فرعية عن الجنة والنار سنجمعها كلها في جلسة واحدة حتى نخفف القطب عنكم. وهذا ما نرجئه إلى الأسبوع المقبل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.